أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لا يجب قصد الموجب في الوضوء، فإن الموجب للوضوء أحداث متعددة: البول، الغائط، النوم وغير الجنابة وغير ذلك، فإنه لا يجب قصد الموجب في الوضوء لما عرفتم سابقا من أن الوضوء بالمعنى المصدري وهو الغسلتان والمسحتان، إذا تحقق هذا الوضوء مع شرائطه يترتب عليه السبب مسبب، فلا حاجة إلى قصد. ترتب المسببات على الأسباب التوليدية قهري، لا يحتاج إلى قصد، كما أن ترتب الحكم على الموجب أيضا لا يكون اختياريا. فالشارع الأقدس لما يحكم على أن الوضوء مدى تحقق بشروطه، ومن جملة الشروط جملة تلك الشروط أن يكون قربة إلى الله تعالى، يترتب على هذا الوضوء هو الحكم: الدخول في الصلاة، رفع الحدث ونحو ذلك. فترتب الحكم على هذا الأمر ترتب شرعي لا حاجة إلى قصد ترتبه، لا حاجة إلى قصد الموجب حينئذ. هذا ما ذكرناه سابقا مرارا وكرارا. وعرفتم بأن الوضوء في جميع الغايات في جميع الأحداث طبيعة واحدة. الوضوء في حال الحدث الأصغر عين الوضوء في حال الحدث الأكبر، والوضوء التجديدي نفس طبيعة الوضوء الذي يصدر في حال الحدث الأصغر وحال الحدث الأكبر، ليست طبائع مختلفة إلا ما نسب إلى صاحب الحدائق رحمه الله، حيث قال بأن الوضوء في حال الحدث الأكبر لا يسمى وضوءا إلا مسامحة، إذ أن الوضوء لا بد أن يرفع حدثا مع وجود الحدث الأكبر وعدم رفعه لهذا الحدث إلا لغاية معينة من نوم أو أكل أو غير ذلك، فإنه هذا لا يسمى وضوءا. لكن كلامه خلاف إطلاق الأدلة التي وردت من استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر، إذ لم يستفاد من تلك الأدلة أن إطلاق الوضوء على ذلك إطلاق مسامحي. فالوضوء طبيعة واحدة، هذا الوضوء الذي يكون طبيعته هي الحاصلة من الغسلتين من المسحتين، فإن هذا الوضوء يترتب عليه جميع الغايات، قصد إحدى تلك الغايات، قصد جميع تلك الغايات أو لم يقصدها، فإن ترتب المسبب على السبب التوليدي قهري، ترتب الحكم الشرعي على هذا أيضا ترتب لا دخل للقصد فيه حينئذ. فلا حاجة إلى أن يقصد أحد الموجبات من الحدث الأصغر أو غير ذلك. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، وصحيح بناء على تلك القواعد التي ذكرناها، فلا إشكال من هذه الناحية. قصد أحدهما بالخصوص ولم يقصد، فإن الغايات جميعها تترتب، قصد الجميع تترتب، ولو فرض اعتبار القصد فإن القصد الإجمالي كاف، إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. لو فرض اعتبار قصد الموجب في الوضوء أن يتوضأ لأجل رفع حدث، لأن يتوضأ لأجل دخول الصلاة، اعتبرنا القصد قصد الأحد الموجبات، فإن هذا القصد لم يكن على نحو التقييد، وإنما هو من باب الإجمال. فلو قصد ذلك على سبيل الإجمال كما هو سيرة كل مؤمن يريد أن يتوضأ، إنما يتوضأ لرفع غاية من الغايات، لحدث من الأحداث أو لغاية من الغايات، فإن القصد الإجمالي كاف من دون حاجة إلى القصد التفصيلي، إذ لا دليل على اعتبار هذا القصد التفصيلي. ها هذا بناء على ما ذكره السيد الماتن. ثم ذكر رحمه الله: فلو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه تقييدي. هذا الكلام إعادة لما سبق. فلو قصد رفع الحدث الحاصل من النوم ثم تبين أنه لم ينم وإنما حدث منه بول أو غائط لا حصوص النوم، فإنه يتحقق بهذا القصد جميع الغايات ويرتفع جميع الموجبات من دون حاجة إلى قصد الجميع إلا إذا كان على نحو التقييد. ذكرنا أن عبارة السيد الماتن رحمه الله فيه مسامحة، قصد التقييد ما عندنا، إنما يرجع إلى تحقق الامتثال أو عدم تحقق الامتثال. عرفتم سابقا بأن الفعل الذي يأتي به المكلف إن كان مطابقا للمأمور به إنه يدل على الإجزاء، وإن لم يطابق المأمور به لا يكون مجزيا حينئذ. هذه هي القاعدة. فالقاعدة في المقام وغير المقام أنه لا بد أن يكون الممتثل مطابقا لما هو المأمور به حتى يتحقق الإجزاء والامتثال. إن لم يكن مطابقا فحينئذ لا يكون مجزيا. فإن كان هذا القصد مخلا بالامتثال لا ينطبق عليه المأمور به فلا يكون مجزيا. إن لم يخل بالامتثال فلا حاجة إلى اعتبار هذا القصد. فما ذكره السيد الماتن فيه مسابحة إلا أن يريد من عبارته ما ذكرناه، وإلا تقييد أو خطأ في الانطباق ما عندنا. إن الكلام في أن الفعل الذي أتى به المكلف هل هو ينطبق عليه الامتثال، أي موافقة الفعل المأتي به مع المأمور به، أم لم يكن مطابقا. إن طابقه فلا إشكال في الصحة والإجزاء. قصد أحد الموجبات، قصد جميع الموجبات، قصد واحدا منها بالخصوص دون غيرها، فإن ذلك لا يضر إذا كان الفعل المأتي به مطابقا للمأمور به. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: مسألة يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث جعوى حدثي، بل لو قصد رفع أحدها حق صح والرافع الجميع حينئذ. هذا المسألة أيضا لم تخرج عن تلك القواعد التي ذكرناها من أن الوضوء طبيعة واحدة بالنسبة إلى جميع الأحداث والموجبات. وضوء الذي يحصل في حال الحدث الأصغر هي نفس طبيعة الوضوء الحاصل من حال الحدث الأكبر، والوضوء الحاصل حال التجديد نفس الوضوء الذي يحصل في حال الحدثين الأكبر والأصغر. فإن الطبيعة واحدة والحدث أيضا طبيعة واحدة، لا تمايز بين هذه الطبايع، لا طبيعة الوضوء الطهارة ولا طبيعة الحدث. فإن الحدث حدث، كان موجب هذا الحدث البول أو الغائط أو غير ذلك أم لم يكن، طبيعة لا تمايز بينهما إلا إذا دل دليل خاص على الاختلاف حينئذ. فحينئذ نقول بأنه إذا كان الوضوء طبيعة واحدة وأن الحدث طبيعة واحدة، إذا تحقق الوضوء بالشرائط المطلوبة يوجب رفع تلك الأحداث، رفع تلك الموجبات، قصدها جميعا أو قصد واحدا منها بلا فرق في ذلك. وعرفتم أيضا أن الوضوء سبب توليدي، يترتب على هذا السبب التوليدي المسبب قهرا، قصد ترتب هذا المسبب عليه أم لم يقصد ذلك. وكذلك ترتب الحكم على الوضوء ترتب أيضا قهري، لا دخل لقصد المكلف في هذا الترتب. توضأ يترتب عليه إباحة الدخول في الصلاة، توضأ ارتفع الحدث حينئذ. هذا الحكم وهو رفع الحدث، هذا الحكم وهو الدخول في الصلاة والغايات التي يشترط فيها الطهارة،
حكم شرعي يترتب على هذا الموجب من دون هذا السبب من دون دخل لقصد المكلف في ذلك، هذا هو الحكم في ذلك. فلا إشكال من هذه الناحية. إذا قصد الجميع أو قصد واحدا منها حينئذ نعم يضر، فيما إذا كان الوضوء هكذا أتوضأ لأجل رفع حدث النوم فقط من دون أن يرفع حدث آخر، هذا تشريع حينئذ خارج عن مفهوم الأدلة. إذ الأدلة التي وردت إلينا هذه هي وضوء غسلتان مسحتان يترتب عليها الحكم بشروط المطلوبة يترتب عليها. أنا أقيد هذا الحكم بخصوص مورد خاص، هذا يكون من التشريع وخرج عن موضوع مفروض بحثنا حينئذ. كلامنا في الوضوء المشروع للوضوء الغير المشروع فحينئذ، أو أضر بالامتثال بأن كان القصد تقييدا حقيقيا بحيث لو لم يأت بهذا الوضوء لأجل هذا الحدث لما أتى بوضوء أبدا من عند نفسه أبدا، حينئذ هذا يضر بقصد الامتثال، فإن أخل بقصد الامتثال بطل من هذه الناحية. فحينئذ إذا قصد واحدا بعينه إن كان هذا القصد راجعا إلى التشريع خرج عن مفروض كلامنا، كلامنا في الوضوء المشروع للوضوء الغير المشروع. وإن أخل هذا القصد بالامتثال لا ينطبق عليه قاعدة الإجزاء حينئذ وخرج عن مفروض كلامنا، فكلامنا في الوضوء المشروع الذي أتى به هذا المكلف أتى به جامعا للشرائط فوافق ما أتى به ما هو المأمور به، فالامتثال يتحقق، قاعدة الإجزاء تجري حينئذ ولا إشكال من هذه الناحية. فحينئذ الصور المتصورة هي ستة. الصورة الأولى ما إذا قصد واحدا بعينه من هذه الموجبات. الصورة الثانية ما قصد جميعها حينئذ. الصورة الثالثة ما لم يقصد إلا واحدا وغافل عن البقية. الصورة الرابعة ما إذا قصد واحدا من الموجبات دون غيرها حينئذ. الصورة الرابعة ما لم يتحقق منه قصد أبدا. في جميع هذه الصور أن الوضوء الذي تحقق منه جامعا للشرائط يكون موجبا للدخول في الصلاة ورفع الأحداث من دون حاجة إلى قصد أحد الموجبات أو أحد الأحداث أو يقصد الجميع أو يغفل عن الجميع. أن ترتب الحكم على هذا الوضوء ترتب شرعي لا دخل للقصد فيه، أي قصد المكلف. ترتب المسبب على السبب التوليدي قهري لا دخل للقصد فيها حينئذ. هذا الترتب من كلا الجانبين من قبل الشرعي من قبل الذي يأتي بالفعل هذا الترتب خارج عن مورد القصد فيتحقق الجميع حينئذ، هذا من هذه الناحية. فما ذكره المصنف رحمه الله في آخر عبارته من أن قصد أحدهما يرجع إلى عدم القصد غير تام، إذ إلا إذا كان يريد من كلامه أن قصد أحدهما يضر بالامتثال، فإننا ذكرنا أن الفعل لابد أن يكون مطابقا مع المأمور به. فإن كان القصد حقيقيا وتقييدا حقيقيا يضر بالامتثال أو يكون من التشريع المحرم خرج عن موضوع بحثنا، إذ موضوع بحثنا الوضوء المشروع للوضوء الغير المشروع الذي دخل فيه التشريع المحرم كلامنا في هذا. فما ذكره السيد الماتن في آخر هذه المسألة إن رجع إلى ما ذكرناه فهو صحيح، وأما إذا لم يرجع ففيه إشكال واضحون. ثم ذكر مسألة أخرى وهو أنه إذا كان المكلف أتى بالوضوء قصد جميعها يترتب عليها الثواب، وإن لم يقصد جميعها يترتب على ما قصد الثواب يترتب. كلامنا لحد الآن صحة الوضوء مع الغفلة عن قصد الأحداث والموجب والغايات وأمثال ذلك. الآن كلامنا في هذه المسألة على ترتب الثواب، إذ أنكم تعلمون أن الثواب يترتب على ما نوى المكلف، فإن نوى جميع الغايات يترتب الثواب على جميع تلك الغايات ولو كانت النية إجمالية، وإن نوى بعضها يترتب على الثواب على ذلك المنوي فقط. فهل هذا الكلام صحيح أم أن النية ثواب يترتب ولو لم يكن هناك قصد؟ سيأتي الكلام فيه.